بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين وبسندكم المتصل، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرع الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف رضي الله عنه، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال.
اللهم صل وسلم وبارك
على اسعد مقاتل سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكامه في الدين الشريف المصون على لسان عبده وحبيبه النبي الأمين المامون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالمواريث والفرائض المقسومة من أموال الموتى لمن يرثهم من الباقين على ظهر الأرض، والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فذكر حديثا يتعلق بذوي الأرحام، وذوي الأرحام من كان من قرابة الميت من غير الورثة ممن لا فرض له ولا تعصيب. يقول عن المقدام بن معدي كرب قال قال صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا ورث له. أخرجه أحمد والأربعة والترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه بن حبان والحاكم. يعني إذا مات ابن أخته ولم يخلف غيره فصار الخال حينئذ وارثا، والخال من ذوي الأرحام ليس من ذوي الفروض ولا من العصبة، كأمثال العمات كذلك. فهؤلاء الأخوال والعمات والخالات والعمات كذلك أولاد الأخوات وأولاد البنات وبنات الإخوان وبنات الأعمام كلهم من ذوي الأرحام، لا إرث لهم بالأصل، ولكن من قال بتوريثهم يقول إذا لم يخلف الميت أحدا من الورثة فيعود على ذوي الأرحام. وفي الخال وارث من لا وارث له، يعني إذا لم يخلف الميت أحدا من الورثة فيرجع إلى ذي الرحم مثل الخال. فهؤلاء الأقارب الذين ليس لهم فروض ولا عصبة، فالذي ورد عن أكثر الصحابة عليهم الرضوان أنهم عند انقطاع الورثة فيرجع المال إلى ذوي الأرحام. وجاء في رواية عن زيد بن ثابت وابن عباس: لا ميراث لذوي الأرحام، فإذا عدم صاحب الفرض والعصبة فيرجع المال إلى بيت المال. وعلى ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي فيقولان أن ذوي الأرحام لا يرثون بالرحم شيئا ويرجع المال إلى بيت المال لمصالح العامة المسلمين. وقال أبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد بن حنبل: بل لهم الإرث، فيرجع إليهم الإرث إن لم يكن للميت أحد من ذوي الفروض ولا ذوي العصبات. أيوة. إذن فالخلاف في ذوي الأرحام مع قول سيدنا الإمام أبي حنيفة أن المعتق مقدم على هؤلاء القرابة من ذوي الأرحام، فالمعتق عصبة فهو مقدم عليهم. و جاء في رواية عند المزني وابن سريج من الشافعية أنهم قالوا بقول أبي حنيفة رضي الله عنه في المسألة. فإذا خلف الميت صاحب فرض وأصحاب فرض لا تستغرق المال، فالذين قالوا بإرث الرحيم يقولون يحكمون بالرد على أصحاب الفروض، يقول يرد المال عليهم إلا على الزوج والزوجة فلا رحم لهما. فالذين قالوا بتوريث الرحم قالوا برد إذا لم تستغرق الفروض والتركة فيرجع إليهم غير الزوج والزوجة سواء، فهم عندهم مقدمون على ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم، ما دام وجد من ذوي الأرحام من له فرض فيرد المال عليه مقدما على من لا فرض له من بقية الأقارب وذوي الرحم سواء. وجاء في الحديث فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة، إذن فالخال من ذوي الأرحام بالاتفاق. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخال يورث عند فقد العصبة وذوي الفروض، وبقية ذوي الأرحام كذلك إلا الزوجين من أصحاب الفروض. إذن إذا فقد العصبة وذوي الفرض غير الزوجين فيرجع المال إلى ذوي الرحم إن كان منفردا أخذ جميع المال، وإن كان هناك فرض لم يستغرق فما بقي بعد فرض أحد الزوجين يرجع أيضا إلى ذوي الأرحام. واستأنسوا بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن الأصل عند المالكية والشافعية أن الخال كبقية ذوي الأرحام لا إرث لهم، بل يكون المال لبيت المال. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت آيات المواريث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولم يذكر الحق تعالى في الآيات أخوالا ولا أحدا من ذوي الأرحام. وجاء أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء وكان يسأل من الله الحكم في ميراث العم والخالة، فأنزل عليه لا ميراث لهما. هذا هو الأصل في المذهب. وبعد ذلك يقول المتأخرون من علماء الشافعية وكذلك المالكية إذا لم ينتظم بيت المال فنرجع إلى ذوي الأرحام فنورثهم حتى لا يضيع المال وينصرف إلى بيت مال غير منتظم يصرف في غير محله، فحينئذ يرجع إلى ذوي الأرحام. و الحديث الثاني يدل على نفس المعنى في قول أبي أمامة عن بن ساق كتب من عمر إلى أبي عبيدة من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. والعجيب في قول الله ورسوله مولى من لا مولى له، من ليس له مولى من الناس وهو مؤمن مسلم فوليه الله ورسوله، يعني حافظه الله تعالى لا يفرق وهو ولي. العجيب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والخالث وارث من لا وارث له، فهو أيضا حجة لمن قال بتوريث ذوي الأرحام. فالله حافظ وناصر من لا حافظ ولا ناصر له من الخلق، لا يفارقه عناية ربه جل جلاله، ومن كان ربه هاديه لا يضل، ومن كان ربه معينه لا يشقى، ومن كان ربه مولاه لا يضيع. والخال وارث من لا وارث له. إذن علمنا اختلاف الصحابة ثم الأئمة في توريث ذوي الأرحام، فالذين قالوا بعدم توريثهم استأنسوا بما ذكرنا سابقا، وبأن الحق تبارك وتعالى لم يذكر لذوي الأرحام شيئا، وما كان ربك نسيا، وأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ميراث العمة والخالة قال نزل جبريل عليه السلام وأخبرني ألا ميراث للعمة والخالة. وعلمنا استئناس القائلين بتوريث ذوي الأرحام بقول الله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي مرت. وعلمنا أن المتأخرين من علماء الشافعية ومثل المالكية قالوا إذا لم ينتظم بيت المال قلنا بتوريث ذوي الأرحام. ثم ذكر لنا في الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث يصير وارثا، وهذا يتعلق إذا مات ميت وأحد من له به قرابة حمل في بطن أمه من الورثة فهل يدخل في التركة أم لا؟ يكون واردا إذا خرج من بطن أمه وفيه استقرار وحياة. فإذا استهل المولود يعني عند خروج من بطن أمه بكاء أو تحرك الحركة الاختيارية ثم مات فله إرث يعود إلى ورثته لأنه ثبتت حياته بعد موت مؤرثه. وفي لفظ في الحديث إذا استهل السقط صلي عليه وورث أو ورث يصير من الورثة. فإذا ظهر منه الصوت أو الحركة الاختيارية فهو دليل على استقرار الحياة فيترتب عليه الإرث. فهكذا إذا كان الحمل موجودا عند موت الميت دخل في الإرث ولكن يبقى نصيب معلق بأن يخرج من بطن أمه حيا، إذا خرج من بطن أمه حيا ثبت له الإرث. إذا كان الحمل موجودا في البطن عند موت المورث ثم انفصل من بطن أمه حيا سواء، فإذا كان بين وفاة الميت وبين خروج الحمل من بطن أمه أقل من 6 أشهر فهذا واضح في أنه كان موجودا وقت الموت لأنه أقل الحمل فأقل مدة يمكن يتم الحمل فيها عند عامة الفقهاء 6 أشهر. ثم اختلفوا فيما زاد على 9 أشهر بعد ذلك فهل يمكن أن يكون الحمل موجودا عند الوفاة أو لا يكون إلا عند طرو الحمل فيما بعد. وينكر الآن الأطباء أن يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من 9 أشهر ويقولون ما يذكر من الحوادث أن امرأة حملت 2 و3 و4 وما إلى ذلك تخيل الحمل لسبب كمثل تعلق المرأة بالحمل إلى غير ذلك فتنتفخ لها البطن وقد تنقطع عنها العادة الشهرية وليس عندها حمل، ثم يصادف أن تحمل فتضع فيعدون المدة من حين ما ظهرت العلامات فيعدونه كله حمل هكذا يقولون. ولما كنا بالبيضة كذلك جاء بعض سائلين يقول إن والدته في ووالدته عندها حمل ولكن لها عادة أن يبقى الحمل في بطنها سنتين ثلاثة، فالآن كيف الحكم؟ والفقهاء يقولون عندنا إلى 4 سنوات وعند الحنفية 2 سنين يمكن أن يكون حمل في هذه المدة. قلنا ويقول كيف إذا ولدت بعد الوفاة بسنة بسنتين كيف الأمر؟ قلنا لكم مجال في قول الفقهاء ولا إشكال، ولكن مع إنكار الأطباء فترقب بعد ذلك مدة المدة فبان أن لا حمل وأن كل تلك العوارض كانت وهما فقط عندهم وليس في البطن حمل. وعلى كل الأحوال فالأمر راجع إلى ثبوت وجود الحمل عند الوفاة فيترتب عليه الإرث إذا خرج حيا. ثم أشار إلى ذكر الموانع للقتل للإرث، وقد تقدم معنا مانع اختلاف الدين، ويذكر الآن المانع بالقتل، فإن القاتل ليس له في تركة المقتول شيء. يقول ليس للقاتل من الميراث شيء، فالقاتل لا يرث من المقتول. وهكذا اتسع الشافعية في المنع بالقتل فقالوا كل من له دخل في القتل بوجه من الوجوه فلا إرث له ولو كان حاكما حكم على مورثه بالقصاص فلا إرث له، أو باشر قتله وهو يستحق القتل بأن قتل عمدا فجاء ولده أو أخوه باشر قتله فلا إرث له، بل لو حفر بئرا فجاء مورثه وسقط فيها فلا إرث له. فتوسعوا في كل ما تعلق بالقتل فسدوا الباب تماما ذريعة وسدوا الذريعة، فقالوا كل من له أدنى سببية في القتل فلا يرث من المقتول شيئا حتى لا يفكر أحدا يستعجل أخذ المال فيتسبب في قتل مورثه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال أبو حنيفة قتل الصبي لا يمنع من الإرث، وكذلك إذا كان مجنون لأنهما ليسا بمكلفين. وكذلك المعتمد عند الشافعية إذا قتل الحاكم مورثه حدا، فالمعتمد عند الشافعية أنه لا يرث، وقيل إن ثبت بالبينة منع وإن ثبت بإقرار بإقرار القاتل نفسه قتل فحكم عليه بالقتل فلا يمنع ذلك من الإرث لأنه لا تهمد فيه ما دام هذاك يقر بأنه قتل يستحق القتل. أيوة. ووجه أنه يرث مطلقا، ولكن الأصح الوجه الثالث عند الشافعية أنه لا يرث مطلقا، وسواء كان حكم بالقتل بالبينة أو بالإقرار فلا يرث أصلا. ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء، فإن كان القتل يتعلق به القصاص بأن قتل متعمدا فممنوع من الإرث باتفاق الأئمة فإذا كان القتل خطأ، وقد قال الأئمة الثلاثة أن قتل العمد العدوان الموجب القصاص أن يقصد الجاني من يعلم أدمي معصوم فيقتله بمغلب على الظن بموته، فيقول الإمام أبو حنيفة قتل العمد الذي يوجب القصاص ما يكون مثل بضربة سلاح أو ما يجري مجراه و وهناك القتل الذي هو شبه العمد والقتل الخطأ، كأن يرمي إلى الصيد فيصيب إنسان فيصادف أنه مورثه، وعندهم إنما يمنع من الإرث صاحب القتل العمد العدوان فقط. ولهذا قلنا إذا كان القتل يوجب القصاص فعند الأئمة كلهم يمنع من الإرث. وهكذا يقول الحنابلة والمالكية أن القاتل عمدا مباشرا أو متسببا يمنع من الميراث من المال، من المال ومن الدية، ولو كان صبيا أو مجنونا. إذن فالقتل مانع من موانع الإرث، ليس للقاتل ميراث. في رواية لا يرث القاتل شيئا، في رواية من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، فينصرف إلى بيت المال ولا يرث هذا القاتل. وفي عنه صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. إذن فالقتل موجب للحرمان على الأمر الذي فصلنا، وأنه لا فرق عند الشافعية أن يكون القتل عمدا أو خطأ، لكن قال الإمام مالك الخاطئ يرث من التركة غير الدية، الدية عليه مفروض يسلمها، ولكن ما يرث من الدية شيء، يرث من مال المال الآخر الذي للميت غير الدية التي يسلمها القاتل. ورواية عندهم كالشافعية لا يرث أصلا ولا فرق بأن يكون المخطاب المباشرة كأن كان يرمي إلى هدف أو صيد فأصاب مورثه، أو بالتسبب كما ذكرنا في مثال لو حفر بيران فترد فيها مؤرثه، أو وضع حجر في الطريق فعد المؤرث حقه وتعثر به سقط مات، ومات بسبب الحجر الذي وضعته، روح لك ما لك شيء في الطريق لأنك داخل في سبب. ويقول الإمام أبو حنيفة القتل بالتسبب لا يحرمه من الإرث، إنما قاتل العمد العدوان فقط هو الذي يمنع من التركة. وهكذا حتى يقول له الشافعي لو قصد بسبب مصلحته، كيف؟ كان ضرب الابن للتاديب، وافضى الى الموت، او سقى مورثه حد اولاده والصبيان غيرهم دواء، او بطله جرحا على سبيل المعالجه فمات. ولهذا قالوا إذا كان وصلت القضية عند الحاكم كيف واجب عليه يحكم؟ إذا فيها قصاص واجب عليه يحكم بقصاص، أو ثبت فيها أنه يستحق الرجم فعليه أن يحكم بذلك. فكيف إذا كان مورثه؟ يقول أنتم شافعية إذا حكمت بهذا بتقولون لي ما عدا لي أرث، وإذا حكم الله فماذا أعمل؟ فطريقك أن تستنيب، يستنيب واحدا يحكم في هذه المسألة عنه، يبدل ما يحكمه ويعين واحد فينظر المسألة ويحكم وينفذ الحكم، ولا يمنع من الإرث لأنه لم يحكم بنفسه. وعلى هذا فمن يخاف أيضا من الأطباء أن تكون الوفاة مصادفة لعلاج والدي وغيره فيستنيب طبيبا آخر يعالج والده حتى لا يمنعه الشافعية من الإرث إذا مات، وهو يقول إنما هو أبي وأنا حريص عليه ولو على علاج يريد أعالجه بنفسي وما أنا سبب في قتله. فيقول إذا دخلت التهمة بأي وجه فعند الشافعية أنت ممنوع من الإرث، فخل غيرك يعالجه. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين، وألحقنا بعباده الصالحين، ووقعنا الأسوأ والأدوى، وألهمنا الرشد في السر والنجوى، وأخذ بأيدينا إليه أخذها الفضل والكرم عليه، واجعل لنا بركة في أعمالنا، وبركة في خواتيمنا، وبركة في مقاصدنا، وبركة في نياتنا، وباركنا اللهم في شعبان هذا، وبلغنا رمضان، واجعلنا من أهل صيام إيمانا وحسابا، وأهل قيام إيمانا واحتسابا، وفتح لنا في الخير كل باب، وادفع عن دفع عنا جميع الأوصاب، والهمنا الرشد في كل الحركات والسكنات، وبلغنا من الخير فوق الأمنيات، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.